وتذكرون أيها الإخوة أن الله تعالى تسمى بأسماء عديدة جاءت في رواية الإمام الترمذي 99 اسما. هذه الأسماء معظمها مشتق، فلما أراد أن يصف نفسه بالكرم قال في أسمائه الكريم، وبالرحمة الرحيم، وبالعلم العليم، وبالقوة القوي. فلما أراد جل جلاله أن يصف نفسه بالعدل لم يسمي نفسه العادل، ولكن سمى نفسه العدل. العدل مصدر، يعني مصدر العدل هو رب العالمين، يعني العدل المطلق هو رب العالمين، في دلالة وإشارة أنه ينبغي على كل مسلم أن يتخلق بأخلاق الله والتي من جملتها العدل، وأن يكون عدله مطلقا في إعطائه لكل ذي حق حقه. وقال الله تعالى لنبيه: قل أمر ربي بالقسط. هذه أوامر الله. الدين كله لو أردت أن تضغطه بكلمة لكانت هذه الكلمة القسط. قل أمر ربي، هو أمر بهذا الدين، هذا الدين كله مبناه على القسط وعلى العدل. وقال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام صيغة مبالغة، يعني قائمون بالعدل قياما مبالغا فيه. لا تظلموا بشرا، ولا تظلموا زوجة، ولا تظلموا طفلا، ولا تظلموا شيخا هرما، ولا تظلموا قطة، ولا تظلموا نبتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة نار جهنم في هرة، ظلمتها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم وتصلي وتتصدق وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار لأنها ظلمت الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يظلم أولاده، أن يظلم زوجته، فلا يرعى حقهم من الأشياء التي أمره الله تعالى أن يعدل فيها. ومجالات العدل، المجالات التي يدخل فيها العدل كثيرة أيها الإخوة، أعد عليكم منها 7 مجالات. المجال الأول: الولاية على الناس. إذا ولاك الله تعالى أمر قوم، قل هؤلاء القوم أو كثروا، فأول ما يطلب منك معهم العدل. وقد قال العلماء: إن الله يبقي الدول الكافرة مع العدل، ويبيد الدول المؤمنة مع الظلم. لذلك قالوا: العدل أساس الملك، تقوم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتنقرض الظالمة وإن كانت مؤمنة. فإذا ولاك الله تعالى أمر جماعة فعليك بالعدل معهم. إذا كنت مدير دائرة، إذا كنت مدير دائرة، أو كنت مدير معمل، أو كنت مدير مدرسة، أو كنت مدير مؤسسة، أو كنت واليا على أناس قلوا أو كثروا، فأول ما يطلب منك العدل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد من 7 إمام عادل. فإن ظلم هذا الإمام فإن يداه ستأتي يوم القيامة مغلولتان إلى عنقه، لا يفكهما إلا عدله. والمجال الثاني الذي يدخل فيه العدل معاملة الأولاد، فالأب الذي لا يعدل بين أولاده له وقفة بين يدي الله تعالى للحساب الشديد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النعمان بن بشير، قال النعمان بن بشير: نحلني أبي نحلا، يعني أبو كتب له، فرغ له قطعة أرض أهداه هدية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنك أعطيت ابنك فلانا. قال: فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ أنت كتبت لابنك قطعة أرض، كتبت للباقين، أنت أعطيت ابنك دارا، أعطيت الباقين، أنت قدمت لابنتك مصاغا، قدمت للباقيات، أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: ارجع، إني لا أشهد على جور، هذا ظلم، وفي رواية: أشهد على ذلك غيري، أنا ما بشهد. وقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. حديث رواه البخاري ومسلم. لذلك قال جمهور العلماء: لا يجوز تفضيل ولد على ولد في العطية، وهذا من الظلم. قال الإمام أحمد: إلا إن كان بسبب كزمانة، لو أن واحد من الأولاد مريض مرضا مزمنا، أو لو أن بنتا من البنات فيها نقص معين، فكتب لها الأب شيئا عقارا زائدا عن أخواتها لأجل أن يرد عليها منه وارد، إذا كان هناك عذر أمام الله جاز، وإلا فلا يجوز، وإنما العطية بالتساوي. ودرس العلماء مسألة: لو أن أبا أو أما أعطى ولدا في حياته، هل يعطي الذكور كالإناث بالتساوي، أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث؟ فالعلماء على الرأيين الاثنين، فبعضهم قال يعطي بالتساوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم أو في أولادكم، وبعضهم قالوا: لا، نعمل كالإرث. فالآن الأمر يبقى يرجع إلى كل حالة بحالتها. إذا كان أولاد البنات وضعهم المعاشي مع أزواجهن جيد أو جيدا، إذا كان وضعهن جيدا أعطيت الذكر أكثر من الأنثى مثل حظ الأنثيين، وإذا كان وضع البنات ليس بالشكل الجيد والذكور أوضاعهم جيدة أعطيت الذكر كالأنثى. بعض الآباء إلى الآن لا زالوا يحرمون الإناث من الميراث، وبعض الإخوة الرجال يحرمون أخواتهم البنات من إرث أبيهم، وإني لأسمع عن أسر عريقة في الدين يأكل الأخ حق أخته في الميراث، يعطيها الشيء القليل جدا ثم هو يمضي يرتع في مالها بالباطل. والله عز وجل أمر المسلم بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة، وصحابي جالس معه، دخل ابن لهذا الصحابي صغير، اقترب الابن من أبيه، فالأب قبل الابن ووضعه على فخذه اليمنى، وبعد قليل جاءت بنت هذا الصحابي اقتربت من أبيها، فأبوها قبلها وأجلسها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا على فخذك اليسرى، يعني كما أجلست ابنك على فخذك اليمنى أجلس ابنتك على فخذك اليسرى. فرفعها على رجله اليسرى فقال الآن عدلت. ولو في القبل ولو في التقدير ولو في العطاء مطلوب منك أن تعدل مع أولادك. ونحن دائما نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن بر الوالدين، لكن هناك حديث عن إعانة ولدك على البر. رحم الله أبا أعان ولده على بره لا على عقوقه. فخمسة أمور بها تعين ولدك على البر. إذا أردت أن تعين ولدك على البر فعليك بأمور خمسة. واحد من هذه الأمور العدل بين الأبناء. إذا عدلت بين أبنائك فقد أعنتهم على برك، أما إذا ظلمت واحدا منهم لحساب الآخرين فقد أعنت هذا الولد على العقوق. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الأبناء صغروا أو كبروا دقيقوا الحساب فيما يتعلق بالعدل من آبائهم وأمهاتهم. حدثني أحد الإخوة وعنده ولدان صبي وبنت صغيران لم يتجاوزا السنوات الست. لما عاد مساء إلى البيت الأب حمل ركض عليه الولدان، فحمل الابن الأول وقبله ثم وضعه على الأرض، ثم حمل البنت وقبلها ووضعها على الأرض. تفاجأ عندما قالت له البنت، قالت بابا أنت قبلت أخي قبلتين أما أنا واحدة. عدت الصغيرة على الأبي كم قبلة قبل الولد. الابن دقيق جدا في حساباته في علاقة أبيه وأمه مع إخوانه وأخواته. فمن العدل من المجالات التي يدخل فيها العدل معاملة الأولاد، ومن المجالات التي يدخل فيها العدل القضاء، أن تقضي بين الناس بالعدل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما اللذان في النار فرجل عرف الحق ولم يعمل به، يعني ظلم وحاف وجار، ورجل لم يعرف الحق ولم يعمل به. وأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وعمل به. وقد حدثت كتب التاريخ أيها الإخوة عن قضاء المسلمين بالأعاجيب في ضبطهم لأمر العدل في قضائهم. قال فقد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه درعه بعد معركة صفين، ثم وجدها بعد مدة عند نصراني من أهل الذمة، فلما ادعى علي ملكيتها أنكرها النصراني، فاضطر الخليفة أن يقاضيه عند شريح القاضي. الخليفة علي ابن أبي طالب رأى درعه عند نصراني عند رجل ليس بمسلم، قال هذه لي، قال لا هذه ليست لك. ماذا يفعل؟ رفع شكوى للقاضي. قال ولما مثلا في مجلس القضاء قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الدرع درعي وقد فقدتها بعد معركة صفين. فسأل القاضي النصرانية قال ما هذه الدرع التي معك؟ قال الدرع درعي، لا ليست لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ليس بكاذب، يعني ما أراد، تأدب مع أمير المؤمنين، قال لكن هذه الدرع لي. قال فطلب شريح البينة من الخليفة. في قاعدة شرعية وقاعدة قانونية تقول البينة على المدعي، اللي بده يدعي بدعوة أنت يا أمير المؤمنين، أنت يا خليفة المؤمنين تدعي بأن هذه الدرع درعك، أعطينا بينة. فطلب شريح البينة من الخليفة فعجز عنها، ما عنده. فحكم شريح القاضي بالدرع للنصراني، كونه ما عندك أنت بينة فالدرع له. قال فأخذها النصراني وانصرف. وبعد أن سار بضع خطوات التفت وقال أشهد أن هذا لحكم الأنبياء، ثم أردف قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، فقد كنت أسير وراء القافلة بعد حرب صفين، فسقطت الدرع من جمل أو راق فحملتها. فقال له الخليفة لأنك قد أسلمت فالدرع هبة مني لك. يعني تخيلوا يحكم على الخليفة وهي الدرع درعه، بس ما أتى ببينه، لكن العدل في القضاء قائم على ضوابط، الرجل لم يأتي ببينه فلذلك لا يحكم له بالدرع. هذا العدل جعل ذاك الرجل النصراني يسلم. قال أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم، فقالت أنا بالله ثم بالقاضي، يعني أنا متوسلة بالله تعالى ثم متوسلة بالقاضي. قال من ظلمك؟ قالت الأمير موسى بن عيسى عم أمير المؤمنين. الخصم تبعه مسؤول له رتبة عالية، عم أمير المؤمنين. كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل ورثته عن أبي، وقاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينهم حائطا، وجعلت فيه رجلا يحفظ النخل ويقوم به. فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني فلم أبعه. فلما كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام فاقتلعوا الحائط، فأصبحت لا أعرف من نخل شيئا، فاختلط بنخل إخوتي. فقال شريك، قال لا، الخصم الأول هذه المرأة البسيطة اعتدي على بستانها، والخصم الثاني عم أمير المؤمنين والرجل قاضي. فقال شريك يا غلام أحضر طينة لأكتب عليها. قال فأحضر فكتب وختمها وقال امضي إلى بابه، لباب عمه لأمير المؤمنين، حتى يحضر معك. بتجيب لي لهون على مجلس القضاء. قال فأخذها الحاجب ودخل على موسى عم أمير المؤمنين فقال قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه، معي كتاب من القاضي بدك تجي تحضر جلسة المحكمة. فقال ادعو لي صاحب الشرطة. عم أمير المؤمنين كمان هو أمير، قال له جيب لي صاحب الشرطة. فدعا به فقال امضي إلى شريك وقل يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي. لرئيس الشرطة قال له روح قل له هيك للقاضي. قال صاحب الشرطة إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك، والله خرج تبعد غيري. فقال امضي ويلك. قال فخرج وقال لغلمانه قائد الشرطة اذهبوا واحملوا إلى حبس القاضي بساطا وفراشا وما تدعو الحاجة إليه. هو بيعرف إنه القاضي شريك هذا عادل جدا، قال لهم هلا الله أعلم إذا بدي أتوسط سيحبسني، روحوا خذوا لي شي شرشف وشي صحن أكل حطوا لي إياه بهالحبس. قال ثم مضى إلى شريك فلما وقف بين يديه أدى الرسالة، إنه امرأة راى رفعت دعوى على عم أمير المؤمنين بترد عليها، فقال القاضي لغلام في المجلس: خذ بيده فضعه في الحبس. فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت أنك تحبسني، فقدمت ما أحتاج إليه في الحبس. وبلغ موسى بن عيسى الخبر، وصل الخبر لعم الأمير أنه هذا قائد الشرطة انحبس. قال: فوجه الحاجب إليه، بعت له الحاجب وقال له: رسول أدى رسالة، أي شيء عليه؟ هذا قائد الشرطة، رسول أدى رسالة، ليش حبسته؟ فقال شريك: اذهبوا به إلى رفيقه في الحبس. كمان حطوا الحاجب بالحبس. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك، من أصدقاء القاضي، أن أبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي وإني لست كالعامة. فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصر فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في جمع من الناس فكلمتموني؟ ثم قال: من ها هنا من فتيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان. فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس. حتى الذين توسطوا من رفقاته قال: خذوهم إلى الحبس، ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس. قالوا له: أجاد أنت؟ قال: حتى لا تعودوا لرسالة ظالم. فحبسهم. وصل الخبر، رجع لعمه لأمير المؤمنين. هلأ انحبس قائد الشرطة والحاجب ومجموعة من وجهاء الكوفة صاروا بالحبس. قال: فركب موسى بن عيسى بنفسه إلى باب السجن وفتح لهم الباب، إنه أطلعوا، شو هذا القاضي على كيفه بده يمشي الأمر؟ قال: وأخرجهم كلهم. فلما كان من الغد وجلس شريك للقضاء جاءه السجان فأخبره، فدعا بالقمطر أو بالقمطر فختمه، يعني كيس تحفظ به السجلات، ووجه به إلى منزله، وقال لغلامه: الحق بثقلي إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن أكرهونا عليه، ولقد ضمنوا لنا الإعزاز إذا تقلدناه لهم. ومضى نحو قنطرة الكوفة قاصدا بغداد. وبلغ الخبر موسى بن عيسى فركب في موكبه فلحقه وجعل يناشده ويقول: يا أبا عبد الله تثبت، انظر إخواني، أتحبسهم؟ قال: نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه، ولست ببارح إلا أن يردوا جميعا. ترى أنا رايح لعند أمير المؤمنين ببغداد، أو بترجعهم كلهم على السجن، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فاستعفيته مما قلدني. قال: فأمر موسى بردهم إلى الحبس وهو واقف والله مكانه، حتى جاء السجان فقال: قد رجعوا جميعا إلى الحبس. فقال لأعوانه: خذوا بلجام دابته بين يدي إلى مجلس الحكم. قال لهم: خذوا كمان لهذا موسى فوتوا على مجلس القضاء. فمروا به بين يديه حتى أدخل المسجد وجلس في مجلس القضاء. فجاءت المرأة المتظلمة فقال: هذا خصمك قد حضر. القاضي الآن، المرأة المتظلمة وعمه الأمير المؤمنين صاروا بالمجلس. فقال موسى وهو مع المرأة بين يديه: قبل كل أمر أنا قد حضرت، وأولئك يخرجون من الحبس. قال له: خلص أطلقهم من الحبس، أنا حضرت. فقال شريك: أما الآن فنعم، أخرجوهم من الحبس. فقال: ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة؟ أنت اعتديت على بستانة وكسرت الحائط. قال: صدقت. قال: ترد ما أخذت منها وتبني حائطها سريعا كما كان. قال: أفعل ذلك. قال لها: أبقي لك عليه دعوة؟ قالت: لا، وبارك الله عليك وجزاك خيرا. قال: قومي. العدل في القضاء، انتبهوا أيها الإخوة. قال قومي فقامت من مجلسي. قال فلما فرغ أخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه، جاب عمه الأمير المؤمنين وقال له تفضل عد على الكرسي تبعي، وقال السلام عليك أيها الأمير، أتأمر بشيء؟ فقال أي شيء آمر؟ ابهدلتنا هل أتأمر بشيء؟ قال قد أعطيتها حقها من القضاء والآن أعطيك حقك من الإمارة. قال وضحك. فقال له شريك أيها الأمير، ذاك حق الشرع وهذا القول الآن حق الأدب. فقام الأمير وانصرف. يعني تحدثك أيها الإخوة في كتب التاريخ الإسلامي قصص عجيبة في القضاء. رجل أراد أن يخاصم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والرجل مخطئ، قام أبو بكر، قام عمر يريد ضرب الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك يا عمر، أنا وهو كنا أحق أو أحوج لغير هذا منك، هلا أمرته بحسن القضاء أو الاقتضاء وأمرتني بحسن القضاء. مرارا أيها الإخوة، مر عند سيدنا عمر بن الخطاب ادعت امرأة على سيدنا علي، وسيدنا علي وما أدراك ما علي، المرأة واقفة وسيدنا علي مستشار لسيدنا عمر، فقال سيدنا عمر لعلي يا أبا الحسن قم واجلس أمام خصمك. فقام سيدنا علي وقد تغير وجهه. قضى سيدنا عمر بالمسألة والحق كان لسيدنا علي. لما انتهت المسألة وخلى المجلس قال سيدنا عمر يا أبا الحسن رأيتك تغير وجهك عندما قلت لك اجلس أمام خصمك، بس هذا العدل أن يجلس الخصمان مع بعضهم البعض، أوجدت علي؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأنك ناديتني بكنيتي وناديته باسمه. يا لطيف، قال له أنا ما زعلت لأنك أجلسني، بس ليش تقول يا أبا الحسن؟ كان لازم تناديني باسمي كما ناديت الخصم باسمه. العدل في القضاء. لذلك ما عرف التاريخ يا أيها الإخوة فاتحا أرحم من العرب ولا أعدل من العرب ولا أكثر إحسانا من العرب. أهل حمص عندما جاءت جيوش الفاتحين من المسلمين فتحوا الأبواب للمسلمين ليدخلوها لشدة ما سمعوا من عدلهم. تذكرون قصة القبطي مع ابن عمر ابن العاص؟ سيدنا عمر ابن العاص فاتح مصر. شو فاتح مصر؟ بلد إسلامي كبير فتحها صحابي بجيشه. ابنه عبد الله ابن عمر ابن العاص كان فارسا ماهرا، وكان في سباق يجري في كل حين بين الفرسان. ففي يوم من الأيام وكانت فرس عبد الله لا تسبق، مرة من المرات في سباق قبطي عنده فرس، فرسه سبقت فرس عبد الله ابن عمرو بن العاص، فضرب عبد الله القبطي على رأسه لما سبقه القبطي وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ القبطي يعلم بأن المسلمين عندهم عدل، نزل من مصر إلى المدينة المنورة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال له ابن فاتح مصر ضربني على رأسي. سيدنا عمر بيبعث رسالة إذا وصلك كتابي لسيدنا عمر بن العاص للأب، قال إذا وصلك كتابي تأتيني مع ابنك حالا. يصل الكتاب فيأتي عمرو بن العاص مع ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. بالمجلس يجدون القبطي يقول ضربته؟ قال نعم أنا ضربته. فأعطاه الصوت عمر للقبطي وقال اضربه كما ضربك. هذا هو العدل في الإسلام. أما إذا أنت مدير شركة وابنك عم بيسيء للعمال، إنه معلش أخي هذا ابن مدير الشركة، أما إذا بنتك تسيء إلى زوجها، تقفي مع ابنتك وتكذبي بحق زوج ابنتك؟ أما إذا ابنك عم بيسيء لزوجته، أنت تقف مع ابنك ظلما وعدوانا تنصره على خطئه؟ قال اضربه، فضربه. تقول الرواية كان في صحابة جالسون، قالوا فضربه ونحن نحب أن يضربه. كان هذا العدل؟ لماذا أخطأ في حقي؟ ثم لما انتهى من ضربه قال اضرب على صلعة أبيه. سيدنا عمر قال اضرب أبوه، عمرو بن العاص. قال يا أمير المؤمنين ضربني وضربته، شو دخل أبوه؟ قال إنه ضربك بسلطان أبيه، والله لو ضربته لما عارضك منا أحد. إذا بدك ضرب على رأس فاتح مصر. والله يا أيها الإخوة بهذا تقوم السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر عاقد أهل خيبر على شطر أموالهم بعد فتح خيبر، أقرهم في أراضيهم، كانوا من اليهود، أقرهم في أراضيهم، قال لهم تبقون في أراضيكم بس تعطونا في كل سنة نصف ما يخرج من المحصول. شو طريقة الإعطاء؟ في شيء اسمه الخرص، يعني وقت الموسم تظهر بداية الثمر يأتي خارس. خارس إنسان يستطيع أن يقدر هذه الشجرة كم تحمل من الكيلويات، وهذه الشجرة كم تحمل من الكيلويات، وهذه الشجرة كم تحمل، عنده خبرة يقدر مثلا هذه الأشجار تحمل مثلا 100,000 كيلو، نصفها تقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن أرسل سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص أراضي خيبر. فاليهود من يوم عندهم خبث، راحوا قدموا بعض حلي نسائهم وبعض المال. لما شافوا عبد الله بن رواحة استقبلوه هاشين أباشين وعطوه شوية ذهب، يعني إيش؟ يعني رشوة لأجل أن يخفف لهم في الخرص، بدل ما يقول 100,000 بيقول 10,000. فسيدنا عبد الله بن رواحة قال أتعطوني رشوة يا إخوان القردة والخنازير؟ جئتكم من عند أحب خلق الله إلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض خلق الله إلي، غير أني لن أنقصكم من حقكم شيئا. أنا بكرهكم كره شديد بس ترى ما بظلمكم بولا جرام، بولا كيلوغرام، بولا 100 كيلوغرام، مع بغضي لكم. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. يا أيها الإخوة إذا أراد أحدنا أن يبقيه الله تعالى مرضيا في الدنيا والآخرة فعليه بالعدل في أي مكان يقف فيه وفي أي مجلس يجلسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن ترده عن مظلمته، هذه أحسن نصرة. أما أن تمشي معه حيث مشى، أما أن تسايره حيث سار، أما أن يعني تكون معه حيث كان، فما هذا بخلق المؤمن؟ من المجالات التي يدخل فيها العدل الولاية على الناس، ومن المجالات التي يدخل فيها العدل معاملة الأولاد، ومن المجالات التي يدخل فيها العدل القضاء، ومن المجالات التي يدخل فيها العدل وهو آخر ما نتحدث عنه اليوم معاملة الزوجات. فمن أراد أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة فالواجب عليه شرعا العدل. وإن من كانت له امرأتان فمال لواحدة دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكم اتصلت أخت يا أيها الإخوة لتقول أو سيدة لتقول إن زوجها تزوج عليها وهو من 10 سنوات لا يأتيها إلا في كل شهر مرة، لا يرعى أولاده منها، لا يرعاها في نفقة، لا يرعاها في معونة بيت، ويقول لها إذا ما أعجبك أنا سأطلقك، ما أعجبك اذهبك إلى بيت أهلك، يكفيك أنني أبقيتك في هذا البيت ولم أرمك في الشارع، لئن رميتها في الشارع فإن ملك الملوك سيرميك في عذاب لا تخرج منه، لأنها أمة لله تعالى ورب العالمين سيحاسبك عليها. الإسلام نعم أذن للرجل، أباح للرجل أن يتزوج ثانية على أن يعدل بين الزوجتين، أما والله أن يتزوج ليقضي وطره وشهوته ثم هو لا يرعى حقوقا ولا يرعى ذمما ولا يرعى مسؤوليات عليه، فإن رب العالمين سيحاسبه. والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه. ذكروا بأن رجلا كان قد تزوج زوجة ثانية في غفلة عن زوجته الأولى، لكن يبدو بأن زوجته الأولى شعرت بشيء فأرسلت له من يتبعه، فعلمت بالفعل بأنه متزوج، والزوجة الثانية مكانها في المكان الفلاني. حدث بعد سنوات أن مات هذا الرجل. الآن إذا مات الرجل من يرثه؟ الزوجة والأولاد. الزوجة بيطلع على التمن والأولاد باقي الإرث. إذا كان تزوج زوجتان أو زوجتين فكل واحدة منهما نصف الثمن. الآن الزوجة الثانية غير مسجلة في المحاكم الرسمية لأنه هو تزوجها سرا، وهذا خطأ بالمناسبة أيها الإخوة، أن يتزوج رجل امرأة بالسر دون أن يثبت لها في المحاكم عقدا، لعله يموت كيف ستأخذ حقه؟ المهم هذا كانت زوجته الثانية غير مثبتة في السجلات الرسمية، فالزوجة الأولى أخذت الثمن وكان الرجل غنيا، لكن إيمانها بالله منعها أن تأخذ الثمن كاملا لها، شطرت الثمن إلى شطرين، وقالت لولدها، قالت يا ولدي أبوك كان متزوجا بالسر لزوجة ثانية وعنوانها في المكان الفلاني، خذ هذا المبلغ وهذا العنوان واذهب إلى تلك الدار، اسأل عن فلانة فإذا خرجت قل لها بأن أبي قد مات وهذا نصف الثمن من أمي. هذا